أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. عليكم السلام ورحمة الله. كان البحث فيما سبق في التعدي عن المرجحات المنصوصات، وذكرنا أن التعدي عن المرجحات المنصوصات يتوقف على أحد طريقين على سبيل منع الخلو. الطريق الأول هو أن نستظهر من أخبار الترجيح أن المرجحات المذكورة ليست من باب الموضوعية، بل المدار على الأقربية إلى الواقع، فكلما تعارض خبران كان أحدهما فيه مزية توجب الأقربية إلى الواقع فهو المرجح، ولا موضوعية للنصوص المذكورة. هذا هو الطريق الأول، فلا بد من بيان القرائن المستفادة من أخبار الترجيح التي توجب استظهار أن المدار على الأقربية إلى الواقع وإزالة الخصوصية عن هذه المرجحات المنصوصة، حيث إنه من الواضح أن الأصل في العناوين هو الموضوعية، الأصل في العنوان المأخوذ في لسان الأدلة هو الموضوعية للمثالية والطريقية إلى شيء آخر. فمن يدعي رفع اليد عن هذا الأصل، وهو أن الأصل في العناوين والمرجحات الموضوعية، يحتاج إلى قرينة. ولهذا قام الشيخ الأعظم قدس سره بذكر مجموعة من القرائن لاستفادة هذا المطلب ورفع اليد عن أصالة الموضوعية في المرجحات. فهنا عدة قرائن. القرينة الأولى هو أن يقال بأن الرواية ذكرت، أو أن الروايات ذكرت مرجحين بلحاظ الصفات، حيث ذكرت الترجيح بالأصدقية كما هو المستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة، وكذا ذكرت الترجيح بالأوثقية كما هو المستفاد من مرفوعة زرارة. فحينئذ يقال الترجيح بالأصدقية والأوثقية بحسب المرتكزات العرفية والفهم العرفي لا يرى موضوعية لهما، بل ليس الترجيح إلا بلحاظ أقربية خبر الأصدق والأوثق إلى الواقع. فإذا جاء المولى وقال لعبيده إذا جاءكم خبران متعارضان وكان راوي أحدهما أوثق أو أصدق، فخذ بما رواه الأوثق، خذ بما رواه الأصدق، بحسب الفهم العرفي لا يرى أن هذه النكتة نكتة تعبدية، هناك موضوعية لكونه أوثق
أو هناك أصدق، بل نكتفي إيجاب العمل بالأوثق والأصدق، ليس إلا أن الأوثق والأصدق أقرب إلى الواقع من غيره. هذا هو المستفاد بحسب الارتكاز العرفي والفهم العرفي، ولا يرى أن هذا محض تعبد من قبل المولى. نعم، حيثية العدالة والفقاهة، حيث إنه ورد في بعض الروايات الترجيح بالأعدلية والأفقهية، قد يحتمل أن يكون العدالة والفقاهة من باب الموضوعية، بحيث أن الشارع لو قال إذا تعارض الخبران فخذ بالأعدل أو خذ بالأفقه، فهنا يقال العدالة أو الأعدلية والأفقهية يحتمل فيها التعبد، كما ورد التعبد ماذا في عند الشارع حيث جعلت العدالة موضوع لجواز الصلاة، موضوع لجواز الشهادة، موضوع إلى آثار أخرى. فحيثية التعبدية في مسألة العدالة مقبولة، حيثية التعبدية في مسألة الفقاهة ماذا مقبولة، حيث إن الشارع قال قلد الأفقه، وإن لم يكن قول الأفقه في هذه المسألة مثلا أقرب إلى الواقع. لكن الأوثقية والأصدقية بحسب المرتكزات العرفية لا يحتمل فيها التعبد، بخلاف الأعدلية والأفقهية. ونحن نريد أن نركز في هذه القرينة الأولى على حيثية الوثاقة والصدق، لا على حيثية العدالة والفقه. واضح؟ فإذن يمكن أن يقال بأنه لا، بل يحتمل التعبدية في العدالة والفقاهة، ولكن الموضوعية واحتمال الخصوصية والتعبدية في الفقاهة في الأوثقية والأصدقية من البعيد عرفان. ومن هنا نقول بناء على هذا الاستظهار الذي ذكرناه، وهو أن المدار على الأقربية للواقع، فلو فرضنا أن أحد الراويين أضبط من الآخر، فإن الأضبطية ليست من المرجحات المنصوصة، لا وجود لهذا المرجح في روايات الترجيح، ولكن كون الراوي أضبط من غيره مزية توجب الأقربية إلى الواقع. وكذا لو فرضنا بأن أحدهما ينقل الرواية باللفظ والآخر ينقل الرواية بالمعنى، فإن النقل باللفظ أقرب للواقع من النقل بالمعنى، فحينئذ ينطبق عليه الروايات خذ بأصدقهما وأوثقهما بلحاظ المناط. تفتين بلحاظ المناط، أي مناط الأصدقية والأوثقية، وهو الأقربية إلى الواقع، يصدق على أن هذا أقرب إلى الواقع فيجب الأخذ به. بل لنا أن نتعدى من صفات الراوي إلى صفات الرواية، حيث إنك قد عرفت أننا تارة نلحظ صفات الراوي كونه أضبط، الأضبطية صفة للراوي، نتعدى من ذلك إلى صفات الرواية كونها منقولة باللفظ، كون الرواية منقولة بالمعنى، هذه صفة في الرواية، كون الرواية منقولة باللفظ، كون الرواية منقولة بالمعنى، هذه صفة للرواية. إذ أن المدار كل المدار على الأقربية إلى الواقع، سواء كان في ذلك صفة للرواية أو صفة للراوي. هذا ما ذكره الشيخ الأعظم في القرينة الأولى. ثم أيد كلامه قدس سره بهذا المؤيد، التفت للمؤيد يقول: والذي يؤيد ما ذكرنا وهو أنه لا موضوعية ولا تعبدية في الأصدقية والأوثقية هي هذه النكتة، هو أنه في مقبولة عمر بن حنظلة كما مرت علينا سابقا ذكر الإمام الترجيح بالصفات، ذكر صفات أربع، فبعدما سمع الراوي الترجيح بالصفات لم يسأل الراوي عن صورة وجود بعض الصفات دون بعض. متفتين؟ قال في مقبولة عمر بن حنظلة ماذا قال في المقبولة؟ قال له هكذا: نعم، الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما. ذكر له عدة صفات: العدلية والأفقهية والأصدقية والأورعية، ولا يلتفت إلى كذا. عندما سمع الراوي هذه الصفات الأربع لم يسأل الراوي الإمام في صورة ما لو تخلفت بعض الصفات عن بعض، بل إنما مباشرة سأل عن صورة عدم تفاضل أحدهما على الآخر، حيث قال: فإنهما عدلان مرضيان لا يفضل واحد منهما على الآخر. فمباشرة ماذا سأل؟ سأل أنه لا يوجد تفاضل لأحد الناقلين عن الآخر، ولم يسأل عن صورة ما لو وجد صفتين في هذا وصفتين في هذا، ثلاث صفات في هذا صفة واحدة في هذا. فلماذا أعرض السائل عن السؤال عن وجود بعض الصفات دون بعض، وإنما مباشرة سأل عن صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة، فقال: لا يفضل أحدهما على صاحبه. يقول الشيخ العظام: هذا يكشف على أن الراوي لم يفهم الموضوعية والتعبدية في الصفات الأربع، وإلا لو كان الراوي فهم من الإمام التعبدية والموضوعية للصفات الأربع كان من المناسب جدا أن يسأل صورة ما لو وجد صفتين في أحدهما وصفتين آخرتين في الأخرى، ثلاث صفات في أحدهما صفة رابعة في الآخر. فإعراضه عن هذا السؤال يكشف على أن الراوي فهم من الإمام أن المدار على الأقربية إلى الواقع، فما كان أقرب فيؤخذ بمتفتين، فهم من الإمام الأقربية إلى الواقع، فما كان أقرب إلى الواقع يؤخذ به. فلا معنى بعد ذلك أن يسأل لو وجدت صفتين دون ثلاث صفات، صفة هنا صفة هنا، لا موضوعية للصفات، إنما المدار على الأقربية إلى الواقع. واضح؟ فإذا فهم الراوي من الإمام أن المدار على الأقربية إلى الواقع لا موضوعية يبرر أن لا يسأل عن أنه إذا وجدت صفة كذا في هنا لم توجد في هنا، لأنه ما في تعبد، ما في موضوعية، المدار كل المدار على الأقربية إلى الواقع. فإذا فهم الراوي الأقربية إلى الواقع لا يحتاج أن يسأل بعد ذلك إذا وجدت صفة الأصدقية هنا الأورعية هناك ماذا نفعل، وجدت الأورعية والأوثقية هنا وجدت الأصدقية هنا ماذا نفعل. هذه أسئلة تكشف عن تعبد، تعدد هذه الأسئلة، وجد ما وجد، هي أسئلة رياضية تكشف عن حيثية التعبد، مع أن الراوي ما سأل هذه الأسئلة، مما يكشف على أن المسألة ليست تعبدية محضة، إنما المدار على حيثية الأقربية إلى الواقع. هذا يؤيد أن ما تلقاه الراوي أن المدار في هذه الروايات على أنه ما هو أقرب من الواقع، ولهذا مباشرة ماذا قال؟ لا يفضل أحدهما على الآخر، كلاهما من حيث الكاشفية عن الواقع والأقربية متساويين، لا فضل لأحدهما على الآخر. ماذا نفعل؟ قال خذ بالمشهور بين أصحابك ودع الشاذ النادر. إذن هذه هي القرينة الأولى التي تشبث بها الشيخ الأعظم لإثبات أن المدار في المرجحات على الأقربية إلى الواقع، وخلاصته أن المرتكز العرفي والفهم العرفي لا يرى تعبدية وموضوعية للأوثقية والأصدقية، وإنما العرف يرى أن المولى إنما أوجب العمل بالأوثق والأصدق من باب أقربيته إلى الواقع. فإذا كان هذا المناط، فمتى ما وجد المناط ثبت الحكم، وهو وجوب الترجيح. لاحظوا كلامه، قال منها وكيف كان، فما يمكن استفادة هذا المطلب، يا مطلب أن المدار على الأقربية إلى الواقع لا موضوعية للمرجحات، بل استفادة هذا المطلب منه يعني من أخبار الترجيح، بل فقرات من الرواية، الطريق الأول فقرات من الروايات، من روايات الترجيح، منها الترجيح بالأصدقية في المقبولة وبالأوثقية في المرفوعة، لأن المقبولة ما ذكرت الأوثقية، فنحن نأخذ حيثية صفة الأصدقية في المقبولة والأوثقية في مرفوعة زرارة، فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع. من وين اشترك أيها الشيخ الأعظم ليس إلا؟ من باب الارتكاز العرفي، من باب الفهم العرفي. العرف إذا تلقى هذا النص وقال المولى لعبد أيها العبد متى ما جاءك خبران متعارضان فخذ بالأوثق خذ بالأصدق، فإن المرتكز العرفي المتلقي للنص يقول المولى إنما قال لي خذ بذا لا حيثية عبودية محضة، وإنما لكونه أقرب إلى الواقع. فإن اعتبار هاتين الصفتين ليس إلا لترجيح الأقرب إلى مطابقة الواقع في نظر الناظر في المتعارضين، من عرض عليه المتعارضين، من نظر إلى المتعارضين، من حيث أنه أقرب من غير مدخلية خصوصية سبب، وهو كونه صادق، كونه أصدق، كونه أوثق. نعم، وليستا هاتين الصفتين كالأعدلية والأفقهية. ليش؟ فإنه يحتمل الخصوصية كما في التقليد، التقليد قلد الأفقه، وإن كان في هذه المسألة الأفقه قد لا نحرز أنه أقرب إلى الواقع من غير الأفقه، لكن الشارع عبدنا بتقليد الأعلى. كذلك في العدالة في باب الشهادة، إذا جاءك شاهدان خذ مثلا بالأعدل، نحتمل أن العدالة خصوصية تعبدية عند الشارع، فنحتمل الخصوصية التعبدية والموضوعية في العدالة وفي الفقهاء بخلاف الأصدقية والأوثقية. وليستا كالأعدلية والأفقهية تحتملان، يوجد الاحتمال لاعتبار الأقربية، أقربية الحاصلة من السبب الخاص، واضح؟ مو أنه لا بشرط تعبد، يعني أقربية الشارع يريد الأقربية الحاصلة من هذا السبب، لا الأقربية لا بشرط من جهة السبب. لاعتبار الأقربية الحاصلة على موضوعية من السبب الخاص. فموضوع أقربية مأخوذ على نحو الموضوعية. بلي لأن العرف هو المرجع في كون هذا على نحو الموضوعية أو أن هذا فهم عرفي. العرف يرجع له في تشخيص المفاهيم وفي كون الظاهر من النص، الظهور يرجع فيه إلى العرف. فنحن نسأل هل الظاهر العرفي من هذا النص الشرعي هو الموضوعية أو الطريقية؟ مثلا إذا قال الشارع إذا أصاب البول البدن فطهره مرتين، هل العرف يرى موضوعية للبدن فلا يتعدى للثوب أو لا يرى موضوعية للبدن؟ المرجع فيه إلى فهم العرف، واضح؟ إذا قال بل لأن العرف هو المثل، لأن استظهار، لأنه الظهور العرفي، المدار على الظهور العرفي، لأن موضوع الحجية هو الظهور، والمدار في الظهور على ما يراه العرف، ما يفهمه العرف أنه كاشف عن المراد الجدي للمتكلم. هي في كل ظهورات، يعني عندنا الفاظ المولى يلقي اللفظ إلى العبيد، ما يفهمه العرف أنه مراد جدي للمولى هو موضوع الحجية.
مو معنى
لله، معنى لله. هل المولى يريد الموضوعية أو الطريقية؟ هذا معنى لله، معنى يقولون معنى تركيبي يسموه. عندنا معاني إفرادية وعندنا معاني تركيبية مستفادة من مجموع الكلام، هذا من قبيل المعنى التركيبي، نظير حجية المفاهيم، نظير احترازية القيود، كل هذا راجع إلى الفهم العرفي، والشارع ليس له طريقة خاصة. الشارع ألقى هذه الجمل، هذه العبارات إلى العرف، ما يفهمه العرف هو حجة. ولهذا لم يستشكل أحد شيخنا إذا قال الشارع لو أصاب البول الجدار فطهره، كلهم يقولون لا موضوعية للجدار، بل أنه يعني الشارع يريد أن يقول إذا أصاب النجس أو المتنجس شيئا فيجب تطهيره مرة أو مرتين، فأزالوا الخصوصية. عن ماذا؟ عن خصوصية كونه هذا بول أو خصوصية كونه شنو أو كونه جدار. مثلا مسألة مرت عليكم في باب الطهارة، بل في بول الرضيع، المرضعة، بل المرضعة تكتفي بثوب واحد في اليوم والليلة، وقع لكم المسألة فوقع البه، هل يتعدى إلى الرضيعة؟ هذا بول الرضيع أو بول الرضيعة في الرواية، هل يتعدى إلى بول الرضيع؟ هل هناك خصوصية لكون البول من الذكر دون الأنثى؟ كل هذا يرجع فيها إلى فهم، إلى الفهم العرفي. قال وحينئذ فنقول إذا كان أحد الراويين أضبط من الآخر أو أعرف بنقل الحديث بالمعنى أو شبه ذلك فيكون شو عبارته فيكون أصدق وأوثق من الراوي الآخر. هنا يكون أصدق وأوثق ما له علاقة بالصدق والوثاقة، لا، يكون أصدق وأوثق بلحاظ المناط الموجود في روايات الترجيح، واضح؟ فيكون أصدق وأوثق لا بلحاظ عنوان الصدق والوثاقة، لا علاقة للوثاقة والصدق بكونه ينقل بالمعنى أو ينقل باللفظ أو أضبط أو دون أضبط، وإنما يكون أصدق وأوثق بلحاظ الطريقية إلى الواقع، بلحاظ وجود مناط الأصدقية والأوثقية، وإلا لا يصدق عرف أنه أصدق أو أوثق، قد يكون هذا أصدق من ذاك ولكن الذاك أضبط من هذا، تفتين؟ فتعبيره يكون أصدق وأوثق بلحاظ المناط، أي الأقربية إلى شنو؟ الأقربية إلى الواقع. ونتعدى من صفات الراوي كالأضبطية المرجحة إلى صفات الرواية، كون الرواية منقولة باللفظ، كون الرواية منقولة بالمعنى، الموجبة لأقربية صدورها. ليش؟ يقول لأن أصدقية الراوي وأوثقية الراوي لم تعتبر في الراوي إلا من حيث صفة الصدق والوثاقة في الرواية، المدار على أن المضمون هو الأقرب إلى الواقع، وإنما نلاحظ الناقل من باب أن الناقل صدقه أو وثاقته توجب أقربية ما ينقله إلى الواقع. فما هو المدار بالأخرى؟ هل المدار على النقل أو المنقول؟ المدار بالأخرى على النقل أو المنقول؟ المنقول هو كلام أن المنقول هل هو أقرب إلى الكشف عن المراد الجدي للشارع أو لا؟ واضح عبارته؟ يقول لأن أصدقية الراوي اللي هو الناقل وأوثقيته لم تعتبر في الراوي إلا من حيث حصول صفة الصدق والوثاقة في الرواية، فيقال هذه الرواية أكثر احتمالا للانطباق على الواقع، فمطابقتها للواقع أقرب من غيرها. المدار على المنقول. فإذا كان أحد الخبرين منقول باللفظ والآخر منقولا بالمعنى، كان الأول أقرب إلى الصدق وأولى بالوثوق. النتيجة الشيخ يقول المدار كل المدار على أقربية أحد المنقولين إلى الواقع. ويؤيد ما ذكرنا أن الراوي، من هو الراوي؟ عمر بن حنظلة في المقبولة، بعد سماع الترجيح بمجموع الصفات، صفات الأربعة، لم يسأل عن صورة وجود بعضها وتخالفها في الروايتين. يعني لو قال، ما قال الراوي لو وجدت صفة فقط صفة الأوثقية ماذا والأورعية ولم توجد الصفتين الآخرتين، ما سأل هالسؤال. ولا سأل سؤال آخر، لو فرضنا أن هناك تخالفت الصفات، هنا وجدت صفتين، هنا وجدت صفتين أخريتين، هنا ثلاث صفات، هنا صفة، ليش ما سأل الأسئلة؟ هذه الأسئلة تكشف، لو سألها تكشف عن التعبد، فإعراضه عن هذه الأسئلة يكشف على أن المسألة مو حيثية تعبدية، وإنما سأل عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها من الصفات. شوف قال ما نظر إلى الصفات، قال لا يفضل أحدهما على صاحبه، ما في فضل أصلا لأحدهما على صاحبه. الشيخ الأعظم يستظهر من هذه العبارة لا يفضل أحدهما على صاحبه، لا فقط في الصفات الأربعة التي ذكرها الإمام، أي لا فضل لأحدهما على الآخر أصلا، لا مزية لأحدهما على الآخر. واضح؟ حيث أن ماذا قال الراوي في مقبولة عمر بن حنظلة؟ نعم، ماذا قال الراوي؟ قال الحكم ما حكم به أعدلهما، أعدله وأفقههما وأصدقهما وأورعهما. قال قلت فإنهما عدلان مرضيان، قال لا يفضل واحد منهما على الآخر. النكرة في سياق النفي تدل على العموم، النكرة في سياق النفي تدل على العموم، ما قال لا يفضل واحد منهما على الآخر فيما ذكرته من الصفات. واضح؟ ما قال لا يفضل واحد منهما على الآخر فيما ذكرته من الصفات، بل قال لا يفضل واحد منهما على الآخر، يعني لا فضل لأحدهما على الآخر. ولا يصدق عرفا لا يفضل واحد منهما على الآخر بقول مطلق إلا مع فرض عدم وجود مزية لأحدهما على الآخر، وإلا لو كانت هناك مزية لأحدهما على الآخر لصدق أن هناك فضل لواحد منهما على الآخر ولو بلحاظ غير ما ذكرت. فمقتضى عموم النكرة في سياق النفي لا يفضل، لا نفي واحد النكرة، لا يفضل واحد منهما على الآخر سواء فيما ذكرته من الصفات أو لم تذكره من الصفات. واضح؟ ولهذا ماذا قال الشيخ العظام؟ قال وإنما سأله عن حكم صورة تساوي الراويين في الصفات المذكورة وغيرها، حتى قال لا يفضل أحدهما على صاحبه، يعني بمزية من المزايا أصلا. وكل هذا يكشف على أنه ما فهم الموضوعية للصفات الأربع، وإنما المدار على أي صفة توجب ومزية توجب الأقربية إلى الواقع. فلولا فهمه أن كل واحد من هذا الصفات وما يشبهها مزية مستقلة، يعني الملحوظ فيها الأقربية إلى الواقع، لم يكن وقع للسؤال عن صورة عدم المزية فيهما مباشرة، بل ناسبه السؤال عن حكم عدم اجتماع الصفات. فافهم هنا غدا نأتي ونقول لماذا الشيخ الأعظم يا شيخنا لم يجعل هذا دليل، وإنما جعله مؤيد ثم قال فافهم. يعني إشكال الشيخ على هذا الكلام، الشيخ ما قال ويدل على، قال ويؤيد ما ذكرنا. فما هو الوجه في تنزل المصنف من الدليلية إلى المؤيدية ثم تعقيبه بقوله فافهم؟ لأنه قال فافهم عادة في إشكال في المطلب، واضح؟ فما هو الإشكال الذي يمكن أن يسجل على هذا المطلب؟ هنا الآخون في حاشيته على الرسائل أشكل على ما أفيد في هذه القرينة، ويأتي بحثها غدا، ونناقش أيضا غدا أصل هذه القرينة الأولى. غدا عندنا بحثين، غدا يعني يوم السبت، المناقشة الأولى هذا المؤيد، هل المؤيد صالح للدليلية أو لا؟ مصنفها ملتفت، ما قال دليل، قال مؤيد، فلا يصح أن نشكل عليه، بالعكس نسأل ليش المصنف ما جعله دليل. سيأتي غدا إن شاء يسأل أيضا هل أن هذه القرينة الأولى والتشبث بالأصدقية والأوثقية تام أو غير، أو غير تام، حيث إن الآخون في هذا البحث يصر على أنه لا يجوز التعدي عن المرجعات المنصوصة، ولم يقبل كلام الشيخ في هذه القرائن المذكورة. تأتي تتمة الكلام، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.